أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في ثمرة هذا البحث، بحث اجتماع الأمر والنهي، وأنه أي ثمرة تترتب على هذا النزاع. المعروف والمشهور أنه بناء على الجواز يحكم بصحة العبادة فيما إذا انطبق عليه عنوان محرم. فإذا قلنا بالجواز وأن متعلق الأمر غير متعلق النهي والتركيب بينهما انضمامي لا اتحادي، ففي مثل ذلك يقع الواجب على وجوبه وإن كان معه فرد من أفراد المحرم فيكون المكلف ممتثلا من جهة وعاصيا من جهة أخرى. من دون فرق في ذلك بين حالتي الجهل والنسيان أو العلم والأمر، فلو فرضنا أنه صلى في الدار المغصوبة مثلا عالما عامدا بأن الدار مغصوبة لا مانع من الحكم بالصحة، حيث إن مركز الوجوب غير مركز النهي. فبالنسبة إلى الإتيان بالصلاة يكون ممتثلا، وبالنسبة إلى الغسل يكون عاصيا ومستحقا للعقاب. فإذا كان الأمر كذلك في العبادة ففي غير العبادة بطريق أولى لا يحتاج إلى قصد القربة، فالفعل الواحد يعني الواحد بالمشابهة قابل لأن يكون مصداقا للواجب من جهة ويكون مصداقا للحرام من جهة أخرى. فهذا ثمرة القول بالجواز. وأما إذا قلنا بالامتناع فلا، على ما نبيه. استشكل في هذا شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وبنى على أن هذه الثمرة لا تتم، يعني القول بالجواز لا يلازم القول بصحة العبادة، فيما إذا كان المكلف عالما عامدا. نعم، لو فرضنا أنه غافلون أو أنه جاهلون وكان جهله عذرا، في مثل ذلك لا مانع من الحكم بالصحة على ما يتبين إن شاء الله. وأما مع العلم والعمد فلا. وملخص كلامه قدس الله نفسه أن قد نفرض أن المندوحة موجودة، فيمكن امتثال الواجب وامتثال الحرام معا، كما إذا لم يكن المكان منحصرا بالمكان المغصوب فللمكلف أن يصلي في غير المكان المغصوب فيكون ممتثلا للواجب، ويترك التصرف في المكان المغصوب فيكون ممتثلا للحرام. قد نفرض أن المكلف متمكن من ذلك، وقد نفرض أنه غير متمكن والمكان منحصر بالمكان المغصوب. لو أراد أن يصلي لم يكن له مناص من التصرف في المكان المغصوب. كلامنا فعلا فيما إذا كانت هناك مندوحة والقائلون بالجواز أيضا اعتبروا هذا المعنى، يعني الجواز الفعلي، فأن يكون الوجوب فعليا والتحريم أيضا فعليا لا بد من فرض الكلام في مثل ذلك. ما إذا كانت مندوحة بالخارج لا يلزم التكليف بما لا يطاق. فمورد البحث فعلا وجود المندوحة. في مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه إن الأمر بشيء كما تقدم في بحث اختزاء الأمر بشيئين النهي عن زده وعدم اقتزائه ذلك، أن البعث نهب شيئين هو بنفسه يقتضي اعتبار القدرة في متعلقه، يعني إن الأمر تحريك للمكلف نهب الفعل، أي تحريك لعزلاته نهب إيجاد الفعل خارجاً، ولا يمكن تحريك العزلات إلا فيما كان المكلف قادراً على إيجاد الفعل وعلى تركه، إذ لا يمكن أن يتحرك العزلات نهو أمر غير ممكن وغير مقدور له خارجاً. إذن نفس الأمر يقتضي اعتبار القدرة في المتعلق، حيث إنه يقتضي ذلك فتبعاً إذا كان للطبيعة فرد مقدور وفرد غير مقدور يكون المأمور به الحسة المقدورة، فالحسة المقدورة هي التي تعلق بها الأمر دون غير المقدور ودون الجامع بين المقدور وغير المقدور. فإذا كان الأمر كذلك فالأمر قد تعلق بالصلاة في غير المكان المغفور، لأن الفرد المأفي به في المكان المغصوب غير مقدور، وغير المقدور لا يشمله الأمر. إذا كان المأمور به الحسة التي بل مقيدة بأن لا تقع في النار المغصوبة وفي المكان المغصوب، فهذا الفرد خارج عن حيز المأمور به. إذن بأي شيء يمكن أن نحكم بصحته؟ إذا كان المكلف عالما وعامدا ومع ذلك أتى بالصلاة في المكان المغصوب، وفرضنا أن هذا الفرد خارج عن حيز المأمور به والأمر قد تعلق بغير هذا الفرد، يعني تعلق بالحسة المقدورة، فبأي شيء يمكن الحكم بصحة هذه العبادة؟ أما بالأمر الأول فلا يمكن، إذ المفروض أنه متعلق بغير ذلك. بالأمر الثاني من جهة الالتزام بالترتب، بأن يكون التكليف الفعلي متعلقا بترك الحرام وبالزجر عن الحرام، لكن المكلف لو عصى ولم ينزجر يكون مأمورا بالإتيان بالصلاة، فيصح بالترتب. التزم بأن هذا أيضا غير ممكن لما تقدم من التزامه قدس الله نفسه باستهالة الترتب في موارد اجتماع الأمر والنهي، وقد تقدم الكلام في ذلك. أو يكون التصحيح بالملاك، فأن يلتزم بأن هذه العبادة وإن لم تكن مأمورا بها لا بالأمر الأول فإنه مقيد بغير هذه الحسة، ولا بالأمر الناشي من جهة الالتزام بالترتب، فإن الترتب في هذه الموارد لا يمكن. فلا بد من الالتزام بعد الصحة من ناحية الملاك، فأن يقال إن هذه العبادة لا تقصر عن سائر العبادات في اشتمالها على الملاك، وإنما لم يأمر بها المولى من جهة عدم القدرة، حيث إنه ملازم لحرام في الخارج، فهذا غير مقدور، فعدم الأمر من جهة عدم القدرة هذا أيضا لا يمكن. وإن كان قدس الله نفسه قد صحها في موارد الزد، صحح العبادة بالملاك مع قطع النظر عن الالتزام بالترتب، وأما في المقام فالتزم بعدم إمكانه، وذلك لأن الفعل لا يصدر حسنا من المكلف، ولا بد في العبادة من أن يكون الفعل صادرا على وجه حسن، يعني لا يكون فيه قبح فعلي ولا يكون فيه قبح فاعلي. في المقام وإن كان المفروض أن الفعل ليس فيه قبح فعلي ومفسدة في هذا الفعل، بل المفروض أنه مشتمل على المصلحة فقط، والذي هو مشتمل على المفسدة أمر آخر ملازم له وجودان، والتركيب بينهما انضمامي. فمن ناحية نفس الفعل الفعل قابل لأن يتقرب به، ولكن من ناحية الحسن الفاعلي لا يمكن، حيث إن الواجب والحرام يوجدان بإيجاد واحد وبتأثير واحد من المكلف. وقد فرضنا أن الحرام يوجد بهذا الإيجاد، يعني إن الواجب وإن كان ممتازا عن الحرام بحسب الدقة أحدهما غير الآخر، إلا أن بينهما نهو اتحاد، بحيث تكون الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر لا محالة، فهما يوجدان بإيجاد واحد. فإذا كان هذا الإيجاد مبغوزا للمولى باعتبار أنه يوجد به الحرام ويوجد به مبغوز المولى خارجا، فلا يمكن التقرب إلى المولى. فلا يمكن التقرب إلى المولى بمثل هذا الإيجاد الذي يكون إيجادا للحرام. فحيث إن التقرب بهذا الفعل أمر غير ممكن لفرض أنه مبغوز إيجادا، فلا يمكن تمشي قصد القربة في المقام، يعني غير صالح للتقرب، فلذلك يحكم بفساده، فلا يتترتب ثمرة على هذا البحث سواء قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي أم قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي. على كلا التقديرين لا يمكن الحكم بالصحة فيما إذا كان المكلف عالما عامدا في ذلك، يعني بإيجاد الحرام في ضمن الفرد المحرم هذا لا يمكن التقرب به. هذا ملخص ما أفاده قدس الله نفسه، ولأجل ذلك أفتى في فتياه أيضا بفساد الصلاة في الدار المغصوبة أو غير الدار المغصوبة، مثل اللباس المغصوب مثلا، ونحو ذلك إذا كان عالما عامدا. ونتكلم في فرض الجهل بعد ذلك أو النسيان. والظاهر أن ما هو المشهور من أن إذا التزمنا بالامتناع نحكم بالفساد، وإذا التزمنا بالجواز نحكم بالصحة، هذا هو الصحيح. يعني لو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأن مركز الوجوب غير مركز النهي، على ما تقدم مرارا من أن الجواز والامتناع يبتنيان على هذا الأمر الواحد. إذا كان متعلق الوجوب ممتازا عن متعلق النهي واقعا، فكان الأمر متعلقا بشيء وكان النهي متعلقا بشيء آخر، في مثل ذلك لا بد من القول بالجواز، يعني لا يلزم اجتماع الزدين على موضوع واحد، بل الموضوع متعدد. لو بنينا على هذا لابدنا من الحكم بالصحة، بل ولو كان المأتي به عبادة، فإنما أفاده قدس الله نفسه أولا من أن الأمر يقتضي بنفسه تعلقه بالمقدور فيتقيد بالفعل المقدور، وهي الحصة التي في غير المكان المغصوب. حاجات مر الكلام فيه مفصلا في بحث الزيد، وقلنا إن الأمر لا يقتضي ذلك. إذ ليس الأمر إلا اعتبار شيء على ذمة المكلف، وإبراز هذا الاعتبار بمبرز من أنحاء المبرز، بوجه من الوجوه يبرز هذا في الخارج، وأنه اعتبر هذا الفعل على ذمة المكلف. قد يكون هذا الاعتبار لغوا ومعلوم لا يصدر من الحكيم، بأن يعتبر على ذمة المكلف الطيران إلى السماء مثلا، يعد مثل هذا الأمر من المجانين، فإن هذا لغو يستهيل صدور مثل هذا الفعل من المكلف، فكيف يمكن للمولى الحكيم أن يعتبره على ذمة شخص؟ وقد يعتبر جامعا بين ما يكون مقدورا وما يكون غير مقدور، يعني فرد منه مقدور وفرد منه غير مقدور، لا محذور في ذلك أبدا. إذا فرضنا أن الفعل له مصداقان الذي اعتبره المولى على ذمة المكلف، إنما هو هذا الجامع، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور لا محاله. ليس في نفس الأمر اقتضاء بالنسبة إلى اعتبار القدرة في المتعلق بعدما كان غرض المولى مترتبا على كلا الفردين على حد سواء، فالمولى يعتبر هذا الجامع الذي يكون فرد منه مقدورا وفرد آخر منه غير مقدور. تخصيص الأمر بخصوص الحصة المقدورة هذا بلا موجب، لا وجه لذلك. على أنه لو سلمنا ذلك لا أثر له في المقام، فإن هذا إنما يصح لو تم فيما إذا كان الفعل غير مقدور تكوينا أو كان غير مقدور تشريعا، فإن كان الفعل محرما من قبل الشارع الممنوع شرعا كالممتنع عقلا، فهذا الفعل لم يرخص المولى في ارتكابه، وقد حرم المكلف من ارتكاب هذا الفعل، محروم المكلف محروم من هذا الفعل، فكأنه ممتنع الصدور لا يمكن أن يكون مأمورا به. ما كان حراما من قبل المولى أيضا يلحق بغير المقدور تكوينا. ولو فرنا أن إلى المحرم الشرعي باعتبار أن مقدمته محرم، فالمكلف تشريعا غير قادر على إيجاد هذا الفعل، لأن المولى لم يرخص في ارتكابه، وعدم الترخيص في ارتكابه يوجب عجزه في مقام التشريع. أبرز في هذه الموارد التزمنا بأن الأمر يتعلق بالحصة المقدورة ولا يعم غير المقدور تكوينا أو تشريعا، إلا أن في المقام بعدما فرضنا أن متعلق الأمر ممتاز عن متعلق الناس، كيف كان هذا غير مقدور؟ لماذا غير مقدور؟ مجرد أنه يلازم الحرام في الخارج، يعني لو أراد أن يأتي بهذا الفعل لابد يقع حرام أيضا، هذا كيف يجب أن يكون غير مقدور؟ بالنسبة إلى المأمور به بين هذا الفرد والفرد الآخر لا فرق في نظر المولى كلاهما سيان، وليس في هذا الفرد شيء يقتضي عدم كونه مقدورا، غايته أنه لو أتى به لأتى بفعل آخر محرم أيضا، هذا لماذا يكون غير مقبول؟ بعدما فرضنا أن الحرمة لم تسر من الحرام إلى هذا، كون ذاك غير مقدور لا يلازم أن يكون هذا غير مقدور، فإن الحرمة ذلك لا تسري إلى ملازمه، فهذا باق على جوازه وعلى محبوبيته، والفعل الآخر باق على حرمته. فلو سلمنا أن الأمر يتعلق بالحسة المقدورة، هنا الطبيعي مقدور بكلا فرده، للمكلف أن يأتي بذلك الفرد وأن يأتي بهذا الفرد، غاية الأمر أنه إذا أتى بهذا الفرد فهو ملازم للإتيان بحرامين، لا يسر الحكم من الملازم إلى الملازم، ولا يسري عدم القدرة من الملازم إلى الملازم. كيف يمكن أن يقال إن الوجوب قد تعلق بالحسة الأخرى التي هي غيب هذه الحسة؟ فلو سلمنا ما أفاده من الكبرى، والكبرى التي ذكرها قدس الله نفسه، لو سلمنا أنها تامة لا ينطبق على محل الكلام أصلا، ونتكلم في بقية الجهات إن شاء الله.